حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، حياكم الله في هذا اليوم الجديد في حياك في بلادي. حياكم الله وين ما كنتوا تسمعون أثير إذاعة الأولى، هي إحدى مبادرات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على التردد 107.4. يا مرحبا وسهلا. في البداية تقبلوا تحياتي، أخوكم خليفة الفلاسي، وتحيات فريق العمل في هذا اليوم. مستمرين وياكم إن شاء الله لين الساعة 8 بداية الأسبوع، حلقة جديدة من حياك في بلادي. اللي يبغى يشاركنا وين ما كنتوا تواصلوا ويانا، أرقامنا هي في هذا البرنامج وغيره من البرامج الأرقام الثابتة اللي هو 0436999950، ورسائل نصية على 4477. اليوم لحد إن شاء الله بعد عقب برنامجنا، عقب ما نختم نحن الساعة 8 إن شاء الله برنامج المساء الرياضي، اليوم ثاني يمع ومايد العصيمي وحلقة جديدة من المساء الرياضي، وأيضا برامج إذاعة الأولى مستمرة. حياكم الله وين ما كنتوا، اللي يبغى يشارك باتصال أو رسائل نصية يا مرحبا وسهلا. أيضا مواقع التواصل الاجتماعي @الأولى FM. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم في هذه الحلقة الجديدة، وهاي الكشتة في حياك في بلادي البداية بتكون أكيد ويا الكتاب اللي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. هو كتاب وطني شامل عن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ من تقديم سموه، وهنأ سموه الجميع ببداية عام في مسيرة دولتنا وصولا إلى أبعد نجوم السماء، مشيرا إلى أنه عبر مسيرة امتدت نحو 1000 عام قادت حضارتنا العربية والإسلامية، قادت العالم نحو آفاق معرفية وفتحت أبواب جديدة للبشرية وأهدت الإنسانية نظريات واختراعات مذهلة. نظر أجدادنا، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نظر أجدادنا إلى السماء وانطلقوا في أعالي البحار تجارا ومستكشفين وعلماء لبناء أمجادهم، واليوم ننظر مرة أخرى إلى النجوم لبناء مستقبل أجيالنا. نعم مستمعينا الكرام، ويعد كتاب مصبار الأمل ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مرجعا وطنيا شاملا للمشروع الإماراتي الرائد لاستكشاف المريخ، ويضم الأسباب الكامنة خلف إرادة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير قطاع الفضاء بأيد وخبرات إماراتية، ليكون مصبار الأمل لاستكشاف المريخ أحد إنجازاتها، وما بيكون هذا ختامها. حياكم الله مستمعين الكرام وما كنتوا، هذه دولة الإمارات وهي قادة دولة الإمارات دائما مثل ما يقول صاحب السمو الشيخ محمد. اليوم ننظر مرة أخرى إلى النجوم لبناء مستقبل أجيالنا. اللي يبي يتواصل ويانا في حلقتنا لهذا اليوم، مثل ما قلنا نحن حاضرين في هذه الكشتة التراثية، ونرحب بأي اتصال واللي يسمعنا حتى من خارج دولة الإمارات عبر تطبيق إذاعة الأولى 107.4. يا مرحبا وسهلا مستمعين الكرام اليوم وكل يوم. فقراتنا مثل ما عودناكم الكشتة، وبيكون عبارة عن تقرير صوتي عن دولة الإمارات وإحدى الإمارات اللي موجودة فيها. اليوم بنكون في دانة الدنيا، اليوم بنكون في دار الحي. أيضا عندنا فقرة تواصيف، وعندنا الفقرة الأخيرة اللي بتكون هي عندنا وعند العرب، وما بينها بتكون أخبار ناخذها ونسردها عليكم مثل ما عودناكم في هذه الكشتة في ربوع الإمارات. ركز الكتاب اللي كنا نرمس عنه مستمعينا الكرام على أهمية مشروع استكشاف المريخ لإثراء العلم في مجال التكنولوجيا والجغرافيا والفيزياء والكيمياء، وما يكون له من دور في توفير بيانات جديدة للبشرية متناولة مسيرة العلماء العرب في مجال علم الفلك واستخداماته في الملاحة، ويثير ذهن القارئ بأهمية استثمار الإمارات ما يقارب 20 مليار درهم في قطاع صناعات الفضاء، بما يذكر من ارتباط وثيق بين الكثير من التقنيات والتطبيقات الضرورية لحياتنا اليومية والتقدم في هذه الصناعة اللي هي الصناعة الفضائية. أيضا يتطرق الكتاب إلى معلومات تفصيلية عن بنية المسبار وآلية عمله، ومن ضمنها شكله السداسي اللي يشبه خلية النحل وحجمه اللي يقارب حجم السيارة الصغيرة. يكون للمسبار 3 ألواح شمسية لتوليد الطاقة، ولاقط مزود بصحن هوائي بمجسات لتعقب النجوم حتى تمكنه من تحديد موقعه من الفضاء. هذا مثل ما قلنا الكتاب وتفاصيل الكتاب اللي فيه. أيضا في حلقتنا لهذا اليوم عندنا أخبار عن سواء استكشاف المريخ أو غيره في دولة الإمارات، يعني هذا الكتاب بس شوي نتطرق لبعد مدام عندنا قبل لا نبدأ في الفقرات. في مقدمة كتاب وطني شامل عن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ اللي أطلقه مثل ما قلنا صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم، حيث يضم أهم مراحل المشروع ولماذا قررت دولة الإمارات إطلاقه في هذا المشروع، إضافة إلى تاريخ استكشاف المريخ عبر العصور والفوائد اللي ستجنيها البشرية من مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ. أيضا قال سموه في مقدمة الكتاب: عبر مسيرة امتدت قرابة 1000 عام قادت حضارتنا العربية والإسلامية نحو آفاق معرفية. الفائدة اللي بتعم ما بتعم على دولة الإمارات، لكن بتعم على البشرية ككل. هذا بيكون عبر هذا الانطلاقة من الإمارات إن شاء الله. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم والأخبار اللي موجودة عندنا، ناخذ الأخبار فاصل، ناخذ فاصل قصير مستمعينا الكرام، وعندنا أخبار حلوة تريونا. نحن بنظهر فاصل ما بنبطي فيه عليكم، دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
الأولى 107.4.
حياك في بلادي ويا خليفة الإفلاسي.
حياكم الله مستمعين الكرام، ردينا من عقب هذا الفاصل ورحب كل من انضمنا ويسمع ثير إذاعة الأولى. مثل ما قلنا مسبار الأمل وهذه الاستفادة للبشرية ككل. من هذا المشروع الضخم جدا ننزل للمشروع الثاني اللي تفقده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله براشد. يقول لك نسبة الإنجاز 61%، محمد بن راشد يتفقد سير العمل في قناة دبي المائية. هذا المشروع الجميل في دانة الدنيا اللي دايما معودتنا على جديد وما في مجال يعني أن نوقف، فمن ضمنها هذه المشاريع. تخيلتوا مستمعين الكرام في يوم من الأيام أن جسر على شارع الشيخ زايد، كيف توقف الحركة في شارع الشيخ زايد؟ أن فعلا سوي تحويلة، نوقف الطريق، تمر القناة المائية تحت شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. يعني أنت تتخيلها صعوبة، مجرد تخيل، شوف الإنجاز ولله الحمد 61%. تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سير العمل في مشروع قناة دبي المائية اللي تربط منطقة الخليج التجاري بمياه الخليج العربي مرورا بقلب دبي لمسافة 3 كيلومتر، واطلع على ما تم إنجازه من حفر وتنفيذ الجسور على شارع الشيخ زايد والوصل وجميرة، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 61%. وكان في استقبال سموه لدى وصوله المشروع بالقرب من حديقة الصفا مطار الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات وسعيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة ميدان وعدد من المديرين والمهندسين. استمع سموه في مستهل الجولة التفقدية لشرح من مطار الطاير عن سير العمل في المشروع. هذا المشروع مثل ما قلنا وتم إنجاز أعمال الجسر الشمالي على شارع الشيخ زايد في الاتجاه من أبوظبي إلى دبي بالطول 1 كيلومتر، واحد بسعة 8 مسارات، وسيتم البدء في تنفيذ أعمال جسر الجنوبي بالاتجاه من دبي إلى أبوظبي في الأيام القادمة بعد تحويل حركة السير على الجسر الشمالي بهدف استكمال ما تبقى من مراحل أعمال حفر القناة أسفل الجسور على شارع الشيخ زايد. هذه لوحة بتكون جدا جميلة في دولة الإمارات وبالتحديد في دانة الدنيا دبي. جسور ترتفع، الحركة تكون فوق، تخيلوا وياي مستمعين الكرام شارع الشيخ زايد في جسرين مرتفعين عن الأرض وقناة مائية تمر في هذا المكان. لوحة جميلة بنشوفها إن شاء الله بإذن الله تعالى في حياتنا من خلال إنجاز ما تبقى من هذه المرحلة الجميلة. نستمرين وياكم في كشتتنا التراثية في هذا اليوم في دولة الإمارات. مستمعين الكرام ننتقل وياكم للفقرة الأولى في حلقتنا لهذا اليوم.
الكشتة. قناة دبي المائية مشروع ينضاف إلى رصيد دبي السياحي اللي يربط منطقة الخليج التجاري بمياه الخليج العربي ويمر بقلب دبي بمسافة 3 كيلومترات. وبسبب ضخامة المشروع ومن باب حرص هيئة الطرق والمواصلات على إنجازه في الوقت المحدد، تم تقسيم الأعمال الإنشائية إلى 3 عقود. أول واحد بلغت تكلفته 580 مليون درهم، وإنشاء جسر على محور شارع الشيخ زايد بسعة 8 مسارات في كل اتجاه يمر على مجرى القناة علشان يسمح بحركة ملاحية حرة في أي وقت، وتعديل مسارات الطرق المتأثرة علشان تتكامل الحركة المرورية على الضفتين بالنسبة للقناة الجديدة، وبتكون في أعمال الإنارة وأعمال النوافير المائية على الجسر. وثاني عقد بلغت تكلفته 384 مليون درهم، إنشاء جسور على شارع الوصل وشارع جميرة فوق قناة دبي المائية تسمح بمرور اليخوت بارتفاع لين 8 أمتار، وتشمل إنشاء تقاطع طبقي حر متكامل علشان تربط الحركة المرورية بين شوارع الوصل والحديقة والآثار وما تعطل حركة المرور بعد ما يكتمل المشروع، وبتكون بدال الإشارات الضوئية الحالية، وإنشاء جسور يوصلون لشبه الجزيرة المقترحة جنوب حديقة جميرة، والعقد فيه أعمال تحويل الخدمات في ممرات تحت القناة وإنشاء عبارات احتياطية للخدمات تحت القناة علشان تلبي المتطلبات المستقبلية. والعقد الثالث مرحلة حفر القناة المائية وبناء جوانب القناة اللي تربط هور دبي بالخليج العربي، تمتد من شارع الشيخ زايد ويخطف عدال حديقة الصفا ومنطقة جميرة الثانية لين يوصل للخليج العربي عند الجزء الجنوبي من حديقة شاطئ جميرة بكلفة 802 مليون درهم، ويتضمن بناء 3 جسور للمشاة تربط الضفتين من القناة، وبناء 4 محطات للنقل البحري، وأعمال الردم لإنشاء شبه جزيرة اصطناعية على امتداد حديقة جميرة، وهذا يضاعف طول شاطئ الحديقة، والمجال بيسمح لإضافة الكثير من الأنشطة الترفيهية. بالتوفيق إن شاء الله في هذا المشروع وكل المشاريع اللي تقام في الإمارات الحبيبة، وأكيد يوم بيخلص المشروع بيكون من المشاريع الجميلة والمهمة عدال المشاريع الثانية اللي كل يوم تبهر العالم والناس. ومع برنامجكم حياك في بلادي كل يوم بتسمعون عن مشروع جديد، وخلكم دوم ويانا.
الكشتة. ردينا لكم مستمعينا الكرام من بعد هذا التقرير الصوتي الجميل عن هذا المشروع الجميل اللي إن شاء الله يعني نحاول نتخيل نحن الصورة ترسم يعني نرسمها في أذهانكم من خلال هذا الوصف، لكن الصورة اللي هي في الواقع أجمل، وما كنتوا بإمكانكم تشوفون هذا المشروع، وأيضا موجود تفاصيل عن هذا المشروع مجرد أنكم تكتبون عن الزيارة اللي قام بها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لقناة دبي المائية. والمشروع إن شاء الله من يكتمل يعني يشكل لوحة جميلة بالإضافة إلى اللوحات الجميلة اللي موجودة في دولة الإمارات. ننتقل وياكم عقب هذه المعلومات الجميلة عن دولة الإمارات وبالتحديد في دانة الدنيا دبي. ننتقل لأخبار اللي هي بطولات فزاع شوية، يعني بعد من ضمن الأشياء الترفيهية اللي موجودة عندنا وينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وأيضا إشراك هذه الفئة اللي هم الشباب ما شاء الله عليهم في التراث، وهذا جانب مهم جدا أخذ مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على عاتقه هذه المهمة ونجح فيها ولله الحمد وبامتياز. شهدت بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح اللي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مشاركة 422 من الناشئين ممن تقل أعمارهم عن 14 سنة في فئتين رئيسيتين هم تبع جير وتبع وحش، في أجواء مفعمة بالحماس والإثارة في سادس أيام هذه البطولة اللي تجري منافساتها في الروية على شارع الإمارات اللي هو دبي العابر سابقا. أعربت اللجنة المنظمة عن فائق سعادتها المشاركة غير المسبوقة من قبل الناشئين، ما شاء الله شوفوا العدد 422 أقل عن 14 سنة، ففعلا يعني هالشيء يفرح، فيقول أن فعلا يعني استانسوا من هذه المشاركة والأعداد الغير مسبوقة من الناشئين وسط إقبال من ممثلي أيضا وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وأيضا الجمهور اللي توافد لي يعني استمتع بهذه المنافسات ومتابعة الفعاليات اللي هي متابعة فعاليات البطولة. وقالت مدير إدارة البطولة في مركز حمدان بن البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث سعاد إبراهيم درويش، من الجميل أن نرى شباب الوطن هم يخوضون التحديات بحماسة يظهرون مهارات عالية في هذا الجانب، وهو أذهل أعضاء لجنة التحكيم ومدى معرفتهم بوصول هذه الرياضة وممارستها بشغف ومتعة، أن هذا الأمر يشعرنا بالفخر، لا سيما من ذلك يمثل جانب من رسالتنا الأساسية في المركز ألا وهي إنشاء رابط قوي بين الناشئين وهذه الرياضات التراثية وافساح المجال لهم لقضاء أوقات فراغهم في أنشطة هادفة وتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية. ومن المؤكد أن هذا النوع من البطولات يساعدنا على نشر التوعية إذا واحدة من أهم رياضاتنا التراثية اللي نحرص على رواجها بين مختلف مكونات المجتمع. أيضا هاي من الأخبار اللي تفرحنا مستمعينا الكرام، هي من الأنشطة الجميلة في دولة الإمارات والمحافظة على هذا الموروث في هذا الجانب، ما شاء الله الأعداد اللي موجودة تبشر بالخير. نسير وياكم من دانة الدنيا، نسير من دبي، وين نسير؟ نسير الشارجة، عاصمة الثقافة، عاصمة السياحة، ومثل ما قلنا مدينة الابتسامة، هذه الإمارة الجميلة. 97% من زوار مهرجان ضواحي راضين عن هذا المستوى اللي هو مستوى التنظيم. نجح مهرجان ضواحي 4 لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة في تحقيق نسب رضا عالية من بين الجماهير اللي توافدت طول هذه المدة على مدى أسبوعين، سواء كان في القراين الشارجة ولا المطلع في خور فكان. وأشارت الاستبيانات اللي تم إجراءها على جمهور زوار مهرجان الضواحي في عامها الرابع إلى حصول موقع تنظيم المهرجان والحرص على زيارة المهرجان بأعلى نسبة تصويت بلغت تقريبا 98% من قبل عينة اللي هي الاستمارة مال الاستبيان اللي تفاعلوا وياها الجمهور بشكل كبير. بعد أن حققت هذه الفعاليات اللي هي مهرجان ضواحي 4 لدائرة شؤون الضواحي والقرى حكومة الشارقة نجاح كبير من حيث توافد آلاف الجمهور والأسر زيارة هذه الفعاليات المنعقدة واللي اختتمت في 3 من هذا الشهر أمس، يعني تاريخ 3 في هذا الشهر، وحقق مستوى التنظيم والترتيب العام بجانب زخم الفعاليات والعروض اليومية نسبة رضا عالية بلغت 97%، فيما حققت نسبة مستوى التنظيم والترتيب بشكل عام والفعاليات والعروض اليومية 97%. أما توقيت ومدة المهرجان والمستوى العام للنظافة نسبة 96%، لتشكل منظومة من الارتياح من قبل الزوار في التنظيم اللي عكس مستوى التنظيم اللافت من قبل الدائرة في طرح مهرجان ضواحي هذه السنة، وتمكن الزوار من مشاهدة عروض حية قدمتها القيادة العامة لشرطة الشارجة أيضا في بيان أدوارها وجهودها في حماية المواطنين، لا سيما عبر استخدام الكلاب البوليسية المدربة بجانب الدفاع المدني اللي قدم فقرات توعوية واستخدام الطفايات في إطار مبادرة طفاية في كل بيت. ركزوا على الجملة الأخيرة، في مبادرة طفاية في كل بيت. نحن نعرف أن لا سمح الله الحريجة تستوي في لحظة في غمضة عين، وين تركض وين تربع تدور مثل هذه الطفاية. أصلا نحن عندنا يعني نسبة كبيرة من المواطنين والوافدين ما عندهم الطفاية في البيت. هذا يعني صح الواحد يقول في باله أنا ما استخدم الطفاية أو أنا بعيد يعني مسوي حرصي وما أخذ الاحتياطات اللازمة، لكن لا سمح الله تصير يعني أدنات اللي يقول شرارة ما عندك طفاية ولا تعرف تتصرف. فهذه بعد جزاهم الله خير في شرطة الشارجة من ضمن الفعاليات والمهرجان شغال حملات توعية يعلمونهم كيف تستخدم الطفاية، وفي مبادرة طفاية في كل بيت أن يوزعون مثل هذه الطفايات سواء كانت مجانا أو كانت بأسعار رمزية. لازم ناخذ الحيطة والحذر في هذا المجال. المهرجان إذا ودينا عيالنا ما يكون 100% ترفيه، ما يكون بس مجرد لعب. فيه ناس يعني من الإدارة العامة للقيادة العامة لشرطة، يعني وين ما كانت نرمس مثلا في دبي نقول قيادة العامة لشرطة دبي، وزارة الداخلية ولا شرطة الشارجة وانت ساير إمارات الدولة، يكونون يعني في أشخاص مؤهلين مدربين في كل فعالية. لازم نزورهم نسألهم شو الخدمات اللي تقدمونها في هذا المكان، حملات توعوية اللي هي كتيبات فيها الأمن والسلامة، ندرب عيالنا من حين يأخذون يعني نظرة، ما نقول إنه والله يذاكرون لا يسوون في الألعاب، لكن هذا الجانب مهم. إذا لا سمح الله صار هذا الشيء ورب الأسرة مو موجود في البيت، أنت مطمن إن العيال عندهم خبرة عندهم فكرة في كيفية استخدام مثل هذه الطفاية أو حتى الاتصال يعني التصرف الاتصال في إدارة الطوارئ ومثل ما قلنا الحوادث والأمور هذه. مستمرين وياكم مستمعين الكرام في حلقتنا لهذا اليوم، هاي من ضمن الأخبار اللي موجودة عندنا في هذه الحلقة. أيضا من الأخبار اللي موجودة وأفرحتنا البارحة يعني دولتة الصحف اليوم، حمدان بن محمد بطل كاس محمد بن راشد للقدرة، السباق اللي استوى أمس في كنا شفنا التفاصيل هذا واللي أقيم في مدينة دبي للقدرة بمسافة 160 كيلومتر، كنا باركنا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فوزه بالمركز الأول، وما بغريبة على سمو الشيخ حمدان هذا التتويج وهذا النصر والمراكز الأولى. هو طبعا مثل ما قلنا هو بطلها، وهو أيضا يعني يمشي على تعليمات الوالد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. مستمرين وياكم مستمعينا في حلقتنا لهذا اليوم عبر برنامجنا اللي نقول نذكر بأرقام التواصل، حياك في بلادي، أرقام التواصل بيننا وبينكم اللي يحب يشاركنا بعدنا نحن لين الساعة 8. أرقامنا هي 04-369-99-50 ورسائل نصية 4-4-7-7. بعدنا في كشتة تراثية في الإمارات لين الساعة 8. حياكم الله مستمعينا الكرام في حياك في بلادي، فاصل وردي لكم. دائما نقول لكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4
من راس مرقب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دوني على الباب.
107.4
الأولى منكم وفيكم. الكشتة.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ونرحب باللي تواصل ويانا ويسمع أثير إذاعة الأولى. حياكم الله، نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا الكرام، أرقامنا هي 04-36-99-950 ورسائل نصية على 44-77. بعدنا في هذه الكشت الجميلة في ربوع دولة الإمارات، سير من إمارة لين إمارة، واللي يحب يشارك يا مرحبا وسهلا. مثل ما قلنا في الإمارات، في المناطق التابعة لها، كل إمارة، في كل الفرجان، في كل الفعاليات اللي تكون موجودة على مستوى دولة الإمارات، وما كنتوا حياكم الله. واللي يحب يشاركنا ويضيف شيء نرحب بالإضافة، نرحب بالتواصل وياكم مستمعي إذاعة الأولى. ناخذ شوية في هذه الأجواء الحلوة، الحدائق، الأماكن المفتوحة، يعني الناس تفضلها في هذه الفترة اللي يعتدل فيها الجو. صح يعني يمكن في الليل شوية براد، الجو يكون أبرد، لكن يعني طول اليوم الجو يكون حلو. في دبي عدد كبير ولله الحمد من الحدائق، أشهرها وكنا نعرف الممزر، أيضا الخور وزعبيل والصفا، وأيضا جميرة وحديقة مشرف ما شاء الله عليها القديمة جدا. أيضا هناك حدائق لكن أقل مساحة من الحدائق اللي ذكرناها، حديقة أم سقيم مثلا، وحديقة كورنيش السيف، وحديقة ميدان بنياس، وأيضا الراشدية، هذه الأصغر شوية. الدخول للحدائق هاي يعني أسعارها رمزية، لكن الاستمتاع بها في أوقات كثيرة طول اليوم ما شاء الله أوقات حلوة. أيضا تستحق هذه الزيارة. خلنا ناخذ شوي اليوم حديقة الممزر، معلومات عن هذه الحديقة اللي تم افتتاحها في 1994. هذه الحديقة كنا نعرفها في منطقة الممزر ما بين دبي والشارجة، هذه المنطقة الجميلة منطقة الممزر، يعني هذه الحديقة من الحدائق اللي يفضلونها العرب، الناس كلها موجودة ما شاء الله في هذه الحديقة في هذه الفترة، وحتى في فترة الصيف بناخذ شو فيها هاي الحديقة ونتعرف على اللي فيها. بالإضافة إلى الحديقة هاي وما كانت الحدائق في دولة الإمارات، وكل الشكر للبلديات اللي تعتني بمثل هذه الحدائق، وشفنا التطور الكبير ما بين الفترة الماضية وهذه الفترة، ونشوف الخدمات اللي تقدم للزوار في الحدائق. هي هاي الحديقة اللي هي حديقة الممزر، يعني ناخذها نقول ان اكثر من حديقة، الحديقة الاولى او القسم الاول يضم المدرج، وكنا زايرين الحديقة هاي نتخيل حين التفاصيل، ومنطقة العشب الأخضر المزروعة ما شاء الله منطقة كبيرة ما فيها يعني نرمس علي خالية من الشيار، وأيضا المنطقة اللي فيها يعني المسطحات الخضراء وفيها شيار ما شاء الله، غابات في هذه المنطقة، أيضا الشاطئ الجميل اللي موجود، الشاطئ النظيف، والكورنيش اللي يطل على صوب، إن كان صوب الشارجة أو على الخليج العربي. شوف المكان كيف مرتب ومهيئ للاستمتاع بهذا الشاطئ، وأيضا الجلوس ويعني تأمل المناظر ما شاء الله في هذه المنطقة. الحديقة هاي تضم عدد كبير من الفعاليات والأنشطة، أيضا تستطيع أنت أنك تسبح أنت وعيالك في شاطئ آمن ومجهز من قبل بلدية دبي. هو مكون تقريبا مثل ما قلنا خمس مناطق، اللي هو المدرج الدائري الأخضر، وأهم عالم الحديقة على الإطلاق اللي هو هذا المكان. أيضا ساعات تكون في فعاليات ويكون مسرح مفتوح ومحل الأجواء في هذه الأيام. أيضا تستطيع أنك تجلس وتمارس الرياضة اللي تحبها في هذه المنطقة اللي قلنا عنها خضراء مزروعة ومساحتها عودة ما شاء الله، بالإضافة إلى المنطقة الخضراء المزروعة بالأشجار. أيضا هناك برج للمراقبة وفيه ناس يشرفون على عملية مراقبة مرتادين الشاطئ، ومن أجل الأمن والسلامة هناك مسعفين. أيضا تقدر تشوف معالم الحديقة في هذه المنطقة، وأيضا هناك أماكن مخصصة للشواء، يعني ما تصير أنت كل مكان وتحط أغراضك وتشوي، لا مسوي لك أماكن مخصصينها للشواء. أيضا هناك في قاعة مغلقة ومكيفة للألعاب الإلكترونية حق اليهال، ومنطقة مفتوحة للألعاب اللي هي فيها ألعاب اليهال وهي مجانية. أيضا فيه مكان ما شاء الله يعني ملاعب كرة الطائرة، ومسوي لهم منطقة دائرية لممارسة التزحلق، تجيب الألواح هاي مالك وتتزحلق اللي يعرف طبعا. وفي بالإضافة إلى المطاعم أو المطعم اللي يقدم الوجبات السريعة والمطعم أو المقهى الشعبي، وأيضا مسبح فيه حمام سباحة مستقل عن هذا الشاطئ. أيضا بالإضافة إلى الأماكن اللي تبيع الأشياء الخفيفة على مختلف أماكن الحديقة. وكرمكم الله دورات المياه موجودة، وأيضا غرف تغيير الملابس والشاليهات الصغيرة، وهاي ما نشوفها في أغلب الحدائق. هاي يعني من الأشياء اللي تميزها الشاليهات اللي هي تقريبا عددها بعد الزيادة تقريبا 30 شاليه، وللتأجير 800-900. اللي تبغى يعني اللي يبغى يأجر يتصل بهذا الرقم يستفسر، اللي هو بلدية دبي على 800-900. في مجال أنك تأجرها تقريبا اليوم كامل، بس للاستفسار مثل ما قلنا 800-900. أيضا مثل ما قلت أنا المسبح الخاص، أيضا هناك عند الشاطئ هناك اللي هي المسابح اللي يسمونها الشاور، بعد ما تسبح في البحر تتعذب ماي حلو، موجود هذا المكان، وغرف تبديل صغيرة للسيدات. هذا من اللي موجود في حديقة الممزر، هذه الحديقة الجميلة اللي نشوفها نحن ما بين دبي والشارجة، لكن هذه نحن يمكن نرمس عنها في دبي، لكن على مستوى دولة الإمارات مستمعينا الكرام، في دولة الإمارات ككل الحدائق مجملها ومزينها، خصوصا في هذه الفترة الجميلة اللي الأجواء فيها معتدلة في دولة الإمارات، وننصح أنك تطلع شوية وتغير جو. هذه من الفعاليات اللي الواحد يستمتع بها في الأجواء الجميلة في دولة الإمارات. أيضا رمسنا عن مهرجان الضواحي والفعاليات اللي موجودة في الشارجة، ونسبة الرضا ما شاء الله وصلت 97%. كذلك أنت يوم بتزور مثل هذه الأماكن والفعاليات، إذا ما عندك مانع تزور المسؤولين على هذه الفعالية وتقولهم إذا عندك ملاحظة، هم يأخذون ملاحظات الزوار والجمهور من أجل التطوير. أنا اليوم صرت المنطقة الفلانية أو الفعالية الفلانية في إدارة هناك، إذا ما عيبني شيء من التنظيم لا سمح الله مشاكل صايرة شيء، أقدر أتواصل وياهم أخبرهم. أيضا إذا هم نسوا جانب مهم مثلا يعني كرمكم الله، مثلا في فترة من فترات الجو يكون حار في الصبح، كرمكم الله الحمامات ما فيها مثلا اللي هي المراوح الصغيرة أو ما فيها تكييف، أو بإمكاننا نوصل مثل هذه الملاحظات، مع أنهم ما يغفلون عن الجوانب هاي، لكن أنا أقول هذا من أجل التطوير ومن أجل فعلا خدمتكم. فسووا الاستبيان، والاستبيان الحمد لله نسبة الرضا 97%. موجودين في دانة الدنيا، نتحول وياكم إلى عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، وهذا الخبر اللي يقول الثقافة تطلق حفلها السنوي لتكريم الفائزين بجائزة البردة. تطلق وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع حفلها السنوي الكبير لتكريم الفائزين بجائزة البردة العالمية في دورتها 13 تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على المسرح الوطني في أبوظبي. يتضمن الحفل طبعا أوبريت في ظلال البردة، ويشدون فيه فنانين من الوطن العربي. كما تنظم الوزارة على هامش الحفل معرض فني متميز يضم أهم الأعمال الفائزة بجائزة البردة في الدورات السابقة، اللي تحتوي على مجموعة نادرة من أجمل وأندر اللوحات في الخط العربي والحروفية والزخرفة اللي أبدعها الخطاطون والمزخرفون العالميون الفائزون بالجائزة. وأكدت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أن جائزة البردة في دورتها 13 أصبحت تحظى باهتمام بالغ من كبار الفنانين في العالم العربي والإسلامي، وإنها لا تألو جهد في سبيل تعزيز اللغة العربية والارتقاء بالخط العربي كواحد من أهم الفنون الإسلامية. ووجهت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الدعوة إلى كل المهتمين عامة بالفنون الإسلامية والجمهور لحضور الحفل والاستمتاع بهذه الأعمال يعني الجميلة ذات المستوى الراقي، كما يمكن للجمهور مشاهدة أعمال كبار الخطاطين والمزخرفين على مستوى العالم ممن فازوا بجائزة البردة، اللي تعد أعمالهم الأفضل على المستوى الدولي من خلال المعرض المرافق للحفل. بعدما أصبحت هذه الجائزة اللي هي جائزة البردة مناسبة عالمية تجتذب فنانين العالميين سواء العالم العربي والإسلامي كل عام، مؤكدة أن الهدف من تنظيم جائزة البردة هو الدعم كل الفنون الإسلامية والعربية، تشجيع الشباب على متابعة هذه الفنون، حيث أصبحت الإمارات قبلة لكبار الفنانين في هذا المجال، وأصبحت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أنها تحرص دائما على التطوير المستمر لحفل التكريم باعتباره تتويج لعام كامل من العمل على جائزة البردة بفروعها المختلفة، إضافة إلى أن بعد احتفاء بسيرة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معربة عن تقديرها لكل الفنانين اللي شاركوا في فقرات الحفل لما أبدوه من روح طيبة ورغبة في التعاون مع الوزارة. وتتميز هذه الدورة عن سابقاتها بالمشاركة النوعية في كل فروع المسابقة، حيث ارتفع مستوى الجودة في الأعمال المشاركة اللي وردت من عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، لافتة إلى أن الجائزة تسهم بدور إيجابي في الحفاظ على اللغة العربية وفنونها مثل الخط العربي والزخرفة الإسلامية وأدابها كالشعر. هذا مستمعينا الكرام عبر وزارة الثقافة والشباب تنمية المجتمع، هذا الحفل اللي بيكون إن شاء الله في أبوظبي تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. طبعا الإمكان على المسرح الوطني في أبوظبي، بإمكان المختصين والمهتمين زيارة هذه الفعالية والجمهور بشكل عام للاستمتاع بهذا العمل الراقي الجميل. مثل ما قلنا دولة الإمارات قبلة تحتضن كل الفعاليات، ومثل ما تحتضن في هذا الجانب الجميل أيضا عندنا الفعاليات اللي مستمرة من 1 يناير لين 1 فبراير، مهرجان دبي للتسوق، منو ما يزور هذا المهرجان من مختلف بقاع العالم، والمكوث في دولة الإمارات النميون ويجلسون في دولة الإمارات تقريبا شهر كامل أقل أو أكثر، ما في مشكلة حياهم الله وين ما يون. نحن عندنا الحمد لله المهرجانات والفعاليات على طول السنة، لكن هذه دعوة لهل الإمارات وأيضا المقيمين على هذه الأرض الغالية من يعني نصيب أن يكون نصيب من زيارة هذه الأماكن وهذه الفعاليات اللي تعمل أن نحن بعد مب يعني للزوار بشكل خاص، لكن هل الإمارات والمقيمين وأيضا عيالنا يتعلمون ويشوفون الفعاليات مختلفة كانت في ترفيهية ولا كانت في جانب التراث وغيره. مستمعين الكرام متواصلين الساعة 8 بنظهر فاصل، ودائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
من راس مرقب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دوني على البار
107.4
الأولى منكم وفيكم. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل. يا مرحبا وسهلا، ونرحب بكل من انضم لنا في هذه الساعة ويسمع أثير إذاعة الأولى. حياكم الله وين ما كنتوا تسمعونا، يا مرحبا وسهلا. مثل ما قلنا، علوم أخبار دولة الإمارات من خلال هذه الكشتة في ربوعها. حياكم الله، أرقام التواصل بينا وبينكم 04-36-99-50 ورسائل نصية على 4477. حياكم الله، ومثل ما قلنا عقب ما نختم نحن حلقتنا لهذا اليوم من الساعة 8 إن شاء الله لين الساعة 10، أيضا المساء الرياضي ثاني مع برقاد وأيضا مايد العصيمي في حلقة جديدة من المساء الرياضي يستقبلونكم في هذه الحلقة الأسبوعية عقبنا إن شاء الله. وين كنا نحن؟ كنا في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، وقلنا لكم عن الخبر اللي بيكون إن شاء الله في هذه العاصمة الحبيبة. بعدنا في عاصمتنا الحبيبة لكن ما نسير وين؟ شرق العين، دار الزين. تتميز هذه المدينة أهم مدن المنطقة الشرقية عن مثيلاتها من مدن أبوظبي باحتضانها أكبر عدد من القلاع والحصون في الإمارة، بالإضافة إلى كونها مركز للزراعة ووجهة جذابة للسياح. تشتهر العين من الناحية الثقافية بمواقعها الأثرية والحصون اللي تعود إلى القرن 19، واللي تعتبر شواهد حية على التاريخ العائلات اللي سكنت في هذه المناطق لقرون يعني طويلة. أيضا يقدم متحف العين الوطني اللي يحتوي على الأقسام العديدة من الآثار وغيرها فرص نادرة لزوار العين من مواطنين هذه المدينة، وأيضا زوارها اللي هم من داخل الدولة وخارج الدولة، للتعرف على تاريخ المدينة ومواقعها الثقافية، بالإضافة إلى أن معظم المواقع الأثرية الأصيلة في العين تم افتتاحها للعموم بما فيها أبراج المراقبة، مثل أبراج المراقبة في هيلي، واللي تعد من المعالم المميزة في هذه المنطقة. أهم القلاع في العين قلعة مزيد بداية القرن 19، وأيضا قلعة مريجب هاي 1816، والجاهلي 1891. أيضا قصر العين هذا المتحف، ويعرف بقصر الشيخ زايد 1937، قلعة المربعة 1948، والحصن الشرقي يعرف أيضا باسم قلعة الشيخ سلطان بن زايد بداية القرن 20. بالإضافة إلى هذه القلاع، يوجد على الطريق في مدينة العين عدد من القلاع الصغيرة اللي تستحق زيارة، وأيضا التذكير أن هذه القلاع تقع على أرض ذات ملكية خاصة، يعني أغلب هاي سبحان الله شوفوا كيف منتثرة، مب مفتوحة بعد للزوار، لكن تبالها ترخيص أو استئذان من كثرها ما شاء الله. يعني هذا اللي موجود في هذه المدينة الجميلة. تقع قلعة المويجعي، بنرمس شوية عن المويجعي على السريع إذا عندنا دقائق قبل أن نظهر أيضا فاصلنا هذا. تقع هذه القلعة، قلعة المويجعي، على داخل مزرعة الله يرحمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في قرية المويجعي، على المدخل الشرقي للعين مقابل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية. تكتسب القلعة أهمية تاريخية بارتباطها بتاريخ والإرث السياسي لحكام آل نهيان في العين. بنيت القلعة في عهد الشيخ زايد بن خليفة الملقب بزايد الكبير، بعد وفاته انتقلت ملكيته إلى الشيخ محمد بن خليفة والد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية. في عام 1946 تم إهداء الحصن للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الله يرحمه بعد تعيينه حاكما للعين، وازدادت الأهمية السياسية للقصر من هذا الوقت. أصبحت مقر لحكام لحكم الشيخ زايد وللمجلس الخاص بالشيخ زايد. هذه أهمية اكتسبت يعني القلعة اللي هي قلعة المويجعي من هذا الشيء. بنكمل مستمعينا الكرام الفقرة هذه وغيرها من فقرات حلقتنا لهذا اليوم. لكن نذكر قبل أن نظهر فاصل برقم التواصل 04-369-9950 والرسائل النصية 4477. مواقع التواصل الاجتماعي إذاعة الأولى الأولى FM فاصل ورادي لكم مستمعين الكرام. عندنا فاصل ورادي لكم. دائما نقول لكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
عيش حاضرك على هو الأولين. عيش حاضرك على هو الأولين وخلك ويانا على الأولى 107.4. الأولى 107.4.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام. ردينا من عقب هذا الفاصل. يا مرحبا وسهلا. نرحب كل من يسمع أثير إذاعة الأولى. حياكم الله اللي انضمنا واللي كان يسمعنا من بداية حلقتنا لهذا اليوم. عقب ما نخلص نذكر مرة ثانية مستمعينا الكرام الساعة 8-10 في المساء الرياضي حلقة جديدة ويا ثاني يمع برقاد وما يدلع الصيمي في هذا البرنامج الأسبوعي. نحن مستمرين وياكم لين الساعة 8 إن شاء الله. نكمل هذا الخبر ونختم بعدنا فقرتين اللي هي فقرة تواصيف وعدنا وعند العرب. كنا نرمس عن متحف قصر العين تاريخه مثل ما قلنا 1937 ومثل ما قلنا يعود بناء هذا القصر إلى هذا العام وشهد السنوات اللاحقة توسعات على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الله يغفر له ويرحمه. استعمل القصر كمكان للإقامة حتى عام 1966 عندما كان ممثلا الحاكم في هذه المنطقة. يضم القصر أقساما للعائلة وغرفة اللي هي المدرسة والمطبخ وغرفة التخزين واللي شيدت حول مساحات منفصلة للحفاظ على الخصوصية. إلى جانب الاستخدام الرسمي كان الضيوف الأجانب يستقبلون في غرف الاجتماعات منفصلة اللي نحن نسميها الميلس ومؤثثة بأثاث عربي، في حين صممت غرف الاجتماعات الأخرى بأثاث محلي لاستقبال زوار المنطقة. غير أن الشيخ زايد الله يرحمه كان يفضل في أغلب الأحيان الاجتماع بقادة القبائل في بيوتهم من أجل فهم احتياجاتهم وأسلوب حياتهم والأشياء اللي تنقصهم في هذه الفترة وحياة هل المنطقة الحين نرمس نحن عن العين. أيضا يمكن مشاهدة سيارة اللاند روفر ممثلة لتلك اللي كان يستخدمها خلال تنقلاته في الصحراء في الساحة الرئيسية في هذا القصر. انعكس حب الشيخ زايد الله يرحمه لحياة البادية من خلال جدران القصر عبر خيمة كبيرة نصبت في الساحة الرئيسية، وكان يستخدم الخيمة المفتوحة لاستقبال ضيوفه المهمين للاسترخاء وتقديم الضيافة فيها. أيضا لإلقاء الشعر تحت السماء اللي يقول لك يعني الجو الحلو والمكان المفتوح غير عن الأماكن المسكرة. هذه التفاصيل وبإمكانكم تزورون هذه الأماكن اللي نرمس عنها مستمعينا الكرام. واليوم نرمس في هذه التفاصيل اللي هي متحف قصر العين. مستمرين وياكم في حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام. ننتقل وياكم الحين للفقرة قبل الأخيرة نشوف شو فيها، وهي فقرة جميلة اللي هي فقرة تواصيف.
تواصيف.
هذه الفقرة قبل الأخيرة نركز، بقت عندنا فقرة اللي هي عندنا وعند العرب. تعرفون عن الكويف اللي يسمونها، أنا بعد ما أعرف أقولها، الكوافيرة قبل شو كانت؟ ناخذ هذه التفاصيل مستمعينا الكرام. كوافيرة كوافيرة الفريج، قبل كانوا يستخدمون الحريم، كانوا يستخدمون اللي هو دهن البقر لتليين الشعر، وفي يعني عند البدو الزبدة المأخوذة من حليب الإبل وأيضا الغنم بعد تسخينها وتوصل درجة الذوبان. واستخدمت المرأة الحضرية دهون اللي هو اللي تجلب للشعر يعني من دول آسيا خصوصا الهند، وهذه الدول عن يعني الأمشاط اللي كانت موجودة في هذه الفترة اللي هي الخشب وغيرها اللي ما كانت وايد منتشرة، أيضا تقتصر على بعض الأسر اللي كانت إمكانياتها زينة. وزيوت كانت موجودة ومعروفة ومسمياتها موجودة، كان يضربوها بالوصف، الوصف كان دهان تاتا وغيرها، هذه من المواد اللي دخلت قبل في البلاد عندنا، وما زالت مثل ما نقول اللي هي دهون الحيوانات الأبقار والإبل والماعز وغيرها مستمعين الكرام لتليين شعر المرأة في السابق واكتسابه لمعان وإشراق، وخصوصا الشعر الكثيف والناعم والطويل محل اعتزاز المرأة. وبدأ الاهتمام بالمكان هذا أو التفاصيل هاي، الزيوت اللي كانت تي ونادرة مثل ما قلنا، أيضا كانت حرمة في الفريج تخصص يعني مخصصة في هذا المجال اللي هي مثل تقوم بهذا الدور اللي هي الكوافيرة حاليا، يعني تخصص امرأة خفيفة الظل، وكانوا بعد يداتنا قبل يعني هم يأخذون هذا الدور، والأمهات في السابق كانت يعني ميزة هاي الحرمة اللي نقول عنها حين اللي هي كوافيرة في السابق، كانت ميزتها أن تحب السوالف وتحب تضحك وتيب من القصص اللي كانت موجودة في السابق وغيرها، أن يعني تعرف تسحي البنات والحريم، وماخذ هذا الشيء حرفة، اختصت بشعر المرأة وتمرست فيه قبل أن يعني مثل ما يقول تلاشى هذه المهنة، والغزو الحضاري اللي موجود، وبدت بعدين صالونات التجميل اللي قضت على براءة هذه البساطة اللي كانت موجودة، أن يذكرون فلانة تمشط البنات أو ولا الحريم، وكان يطلق عليها في الماضي يعني المعقصة أو حتى اللي هي اللي تفليهم للفلاية من المهن النسائية اللي عرفت في الماضي في الإمارات، وهي الماشطة أو المجدلة والفلاية وغيرها، العكافة أيضا العكاف نسمونها والمظفرة. ميزتها الأساسية أنها وحدة تعرف تتعامل مع شعر البنات، ولها طريقة وأسلوب في الرمسة يعني رمسة تغاوية، وتأخذ هذا الشيء حرفة، واعتمد قبول اللي هي المختصة هذه في هذا المجال في المجتمع المحلي قديما على جانبين مهمين، أول جانب المهني ويتعلق بمعرفته أنواع الطيوب أو العطور وغيره والأمشاط والتسريحات اللي كانت موجودة، تسريحات الصغار تختلف عن تسريحات الكبار، وتسريحات المناسبات تختلف يعني كل الزواج والأعياد وغيرها. أما الجانب الأخلاقي تعلق بالأمانة وكتمان السر، كونها تدخل كل البيوت في الفريج، وهذه من المهن أو الحرف اللي يحتاج أن يوم أنت تدخل وحدة أنت تثق فيها، وهي تبني سمعتها من خلال علاقاتها الجيدة والطيبة مع هالفريج هذه بمكان مثل ما يسمونها قبل يعني في الوقت الحاضر كوافيرة، لكن قبل كانوا يسمونها معقصة أو العكافة وغيرها. هاي في فقرة تواصيفي، الفقرة اللي قبل الأخيرة عندنا، بقت عندنا مستمعين الكرام فقرتنا الأخيرة اللي هي عندنا وعند العرب. اليوم في هذه الفقرة عندنا وعند العرب ما بين دولة الإمارات، عقب موديكم مصر، موديكم جمهورية مصر العربية الشقيقة، ما بيننا وبينهم نشوف شو عندنا وعندهم، لكن بنظهر فاصل وعقب الفاصل عندنا الفقرة الأخيرة.
حياك في بلادي،
عيش حاضرك على هو الأولين. عيش حاضرك على هو الأولين، وخلك ويانا على الأولى 107.4. الأولى
منكم وفيكم، عندنا وعند العرب.
حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفقرة الأخيرة في حياك في بلادي، عندنا وعند العرب. مثل ما قلنا في حلقتنا لهذا اليوم أوديكم أول شيء هني ناخذ شو موجود عندنا، عقب بنسير مثل ما قلنا قبل الفاصل جمهورية مصر العربية الشقيقة، في حد يوديكم ويجيبكم في نفس اللحظة. مستمعينا الكرام هذا برنامج حياك في بلادي، ناخذ الجانب اللي موجود عندنا نشوف وين أيضا موجود. كورنيش الجميرة، هذا المكان الجميل والساحر في دولة الإمارات، ومكثر الشواطئ مفتوحة عندنا في الإمارات، لكن اليوم ناخذ في فقرتنا هذا الشاطئ جميرة. مثل ما قلنا تمتزج الحداثة اللي تبدو يعني ظاهرة للعيان في التحديثات الأخيرة اللي شهدها هذا الكورنيش الجميل خلال الفترة الماضية، فتمتزج يعني الجمال، جمال الطبيعة، توفر بيئة سياحية بامتياز يتوافد عليها ما شاء الله الناس من كل مكان يطلبون الهدوء والهواء النقي وأيضا البحر النظيف الآمن، وهذا كله متوفر عندنا في دولة الإمارات بشكل عام. ونرمس الحين عن هذا الكورنيش الجميل في جميرة، يقصد الشاطئ طبعا مثل ما قول يعني كل السياح ومن كل الجنسيات ما شاء الله وكل الأيام. يعني تعتبر هذه المنطقة اللي هي كورنيش جميرة من أفضل الوجهات الترفيهية اللي يقصدون السباحة والاستجمام والاستمتاع بالطبيعة الجميلة وبحر دبي. فإلى جانب وقوعها من المناطق المهمة والحيوية في دبي، توجد طبعا في هذه المنطقة أيضا العديد من المنتجعات السياحية المهمة والحيوية، وأشهرها على الإطلاق منتجع وفندق برج العرب. دائما توليها هيئات ومؤسسات الدولة الكثير من الاهتمام، وآخرها تطوير كورنيش شاطئ جميرة الجديد اللي يبلغ طوله 14 كيلو متر، وله العديد من الميزات اللي جذبت العديد من المواطنين والمقيمين والزوار. ويعتبر هذا الشاطئ المفتوح للجمهور على مدى 24 ساعة شكل مجاني، حين بعد حطوا لهم واي فاي، فما يوجد يعني مثل ما قلنا رسوم ولهم يحزنون، وبه العديد من الخدمات الجديدة اللي بنرمس فيها بسرعة شوية. فبمجرد وصولك لهذه المنطقة بشكل عام وكورنيش جميرة الجديد بشكل خاص، تشعر وكأنك في دولة أوروبية وشاطئ عالمي من الطراز الأول، نظرا لهذه الميزات الجميلة. وعلى وجه الخصوص أولته الهيئة الكثير من الاهتمام اللي يظهر من الوهلة الأولى. يمتد الكورنيش من الشاطئ المحاضي يعني عند سارية العلم وينتهي عند فندق برج العرب، يشمل العديد من الأشياء اللي تجذب الجمهور والزوار. في طبعا ممشى عرضه 5 أمتار بني خصيصا لممارسة رياضة المشي ومساعدة كبار السن على ملء أوقات فراغهم، خصوصا هالجميرة ما شاء الله عليهم هالبحر وما يفارقون البقعة، فسووا لهم مكان للمشي وأيضا ممارسة هذه الرياضة وخصوصا في هذه الفترات الجميلة، بعيد عن مثل ما يقولون الشارع ولا صخب المدينة. يتميز هذا الكورنيش بشكل عام بالشكل الجمالي الجميل والمسطحات الخضراء الموجودة واهتمام التشجير لإضفاء لمسة من الجمال اللي ما زالت بعدها في المراحل الأولى. أيضا مضمار الجري مثل ما قلنا يبلغ 4 أمتار وعرض بالعرض وطوله 14 كيلو، تصلح للمسابقات الدولية والمحلية ولمسابقات الجري بين الشباب حتى مزامط الشباب في هذا المكان الغاوي. تتوفر أيضا استراحات ومحلات وأماكن للراحة ومرافق عامة وصحية وأجهزة رياضية مجانية في هذا المكان الممشى اللي أثنى عليه الزوار بعد افتتاح الكورنيش الجديد. والله المواصفات اللي موجودة ما شاء الله مكثرها، خلنا نختصرها نسير نوديكم مصر عشان رد بسرعة. شرم الشيخ، لطالما اعتبرت مدينة شرم الشيخ قبلة وقبلة ومحبي البحر والغوص، وترسم أعماق شواطئها لوحة خلابة من الألوان الجميلة، يعني من الليل لين النهار ما شاء الله الزوار ما ينقطعون عن هذه المنطقة. ومثل ما قلنا المنطقة هذه يضرب بها المثل، وتتمتع هذه المنطقة اللي هي شرم الشيخ بمياه بحر شفافة تسبح، وإلى جانبك طبعا بضع من أسماك، الأسماك اللي هي الملونة، يعني يقولوا لك قوي قلبك، يمكن بعد تطلع لك أكثر، ما نبغى نرمس عن أنواع الأسماك اللي موجودة اللي هي في أعماق البحر الأحمر، لكن تقابل حياة من نوع آخر عنوانها المتعة بمجرد خوضك هذه الرياضة اللي هي الغوص. والله عندنا وايد تفاصيل لكن بناخذها في الحلقة الجاية، المخرج يقول خلص الوقت لكن بنرمس عنها في حلقتنا الجاية، مو بشرط الجاية لكن الحلقات القادمة، دامنا في سياحة في دولة الإمارات وبعد نشوف شو عندنا وعند العرب، نرد من جمهورية مصر الشقيقة إلى دولة الإمارات الحبيبة ونختم برنامجنا حياك في بلادي في هذا اليوم. في اليوم تقبلوا تحياتي تحيات فريق العمل، نشكركم للاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك في بلادي.